الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثامن، شهادة المشايخ الثلاثة، صفحة 49. الدليل الثامن والأخير على نفي الحاجة إلى علم الرجال هو عبارة عن شهادة المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي. قلنا فيما سبق أن الكليني في مقدمة الكافي، والصدوق في مقدمة الفقيه، والشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب والاستبصار، قد شهدوا بصحة روايات كتبهم وبأن هذه الروايات معتمد عليها، وحملنا الصحة والاعتماد في كلامهم على الصحة في مصطلح المتقدمين التي تعني وجود أمارات وقرائن تفيد الاطمئنان بصدور الرواية، ولم نحمل الصحة على مصطلح المتأخرين التي تعني عدالة جميع رواة السند. قلنا هناك عدة قرائن، ذكرنا مقطع للفيض الكاشاني رضوان الله عليه، ذكر فيها حدود 7 قرائن تفيد الصحة، صحة الرواية والاطمئنان بصدورها. نقول شهادة المشايخ الثلاثة بصحة روايات كتبهم وبالاطمئنان بها، هذه الشهادة لا يمكن الاعتماد عليها، وإذا لم يمكن الاعتماد عليها يعني لم يمكن الاعتماد على توثيقات الرجال، وإذا لم يمكن الاعتماد على توثيقات الرجال فلا حاجة للرجوع إلى علم الرجال. واضح؟ ما دامت شهادة المشايخ الثلاثة لا يمكن الاعتماد عليها، إذن لا يمكن الركون إلى توثيقات الرجال، وما دام لا يمكن الركون إلى توثيقات الرجال لا فائدة من الرجوع إلى علم الرجال، فلا حاجة إلى علم الرجال. واضح؟ كيف لا يمكن الاعتماد على شهادة المشايخ الثلاثة؟ شهادة المشايخ الثلاثة خبر عدل أم لا؟ خبر عدل، ثلاثتهم عدول: الكليني والصدوق والطوسي. ومن شرائط حجية خبر العدل أن تكون شهادته عن حس لا عن حدس، وبالتالي نحن نشك أن هذه الروايات المجموعة في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار هل بأجمعها عن حس أم أن فيها ما يكون عن حس؟ مع وجود هذا الشك لا يمكن الركون إلى مثل هذه التوثيقات، إذ من البعيد أن يكون المشايخ الثلاثة قد وقفوا على وثاقة جميع الرواة المذكورين في هذه الروايات، والحجة في حقنا من خبر العدل هو إخباره عن حس لا إخباره عن حدس. إخبار العادل عن حدسين يعني عن استنباط وإعمال نظر حجة في حقه وليس حجة في حقنا، نحن أيضا نحدث، إن تحقق الحدث عملنا به وإلا فلا. قول المشايخ الثلاثة إن كان عن حيث فهو حجة في حقهم وفي حقنا، لكن إذا كان عن حيث فهو ليس بحجة إلا في حقهم لا في حقنا، إذ أن الشهادة عن حيث لا تكون حجة في حق الغير إلا في موارد نادرة ويسيرة. من هذه الموارد رجوع المستفتي إلى المفتي، المفتي الفقيه حينما يستنبط أيضا يخبر، حينما يقول كذا يجوز وكذا لا يجوز يخبر أم لا يخبر، هذا خبر عاد، لكنه خبر عن حدس لا عن حس، لكن خبر المفتي عن حدسين حجة. لماذا؟ لأن الشارع جعل الحجية لخصوص الحدس الحاصل من خبر المفتي، واضح لولا؟ أما بالنسبة إلى الرواة، إخبار الرواة عن حدس ليس بحجة، إخبار الرواة عن حس هو الحجة، واضح؟ لمزيد من التوضيح نقول المشايخ الثلاثة حينما يشهدوا، هؤلاء العدول حينما يشهدوا، هنا نقول الخلاف والوهم في كلامهم ينشأ بأحد منشئين، يكون لأحد سببين. السبب الأول تعمد الكذب، وهذا بعيد في حقهم إذ هم عدول، فما داموا عدول لا يتعمدوا الكذب. والسبب الثاني احتمال الخطأ والاشتباه، واحتمال الخطأ والاشتباه مرفوع بأصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الاشتباه، لكن أصالة عدم الغفلة إنما يكون جار في خصوص الموارد الحسية لا الموارد الحدسية، وإلا الحد من يقول إن جميع حدسياتنا ما فيها غفلة وما فيها اشتباه. دونك هذه العلوم يأتي عالم ويقول كلام ينبري عالم ويرد هذه المقولة، ما أكثر الغفلة وما أكثر الاشتباهات في الأخبار الحدسية. أصالة عدم الغفلة أصالة عدم الاشتباه إنما تكون جارية في الحس، لأن مقتضى الحال أن الإنسان يكون يعمل جميع حواسه، الإنسان السليم ينظر جيدا، يسمع جيدا، يسمع جيدا يعني يدقق في حواسه بشكل جيد، فنجري في حقه أصالة عدم الحس أصالة عدم الغفلة. أما بالنسبة إلى الأمور الحدسية فالاشتباه وارد. والخلاصة عدم العمل بخبر العادل إما لتعمده الكذب وهو مدفوع بعدالته، وإما لاشتباهه واحتمال غفلته لكنه مدفوع بأصالة عدم الغفلة، لكن أصالة عدم الغفلة تجري في خصوص الإخبارات الحسية ولا تجري في الإخبارات الحدسية. وبما أننا لا ندري إخبارات المشايخ الثلاثة جميعها عن حس أم أن فيها ما يكون عن حس، لا يمكن الركون إلى مثل هذه الإخبارات، وبالتالي لا توجد فائدة من الرجوع إلى علم الرجال، إذ أننا نرجع إلى توثيقات ليست بحجة، واضح؟ والجواب هو الجواب، قلنا أصالة عدم الحدس وأصالة الحس جارية في حقهم باعتبار أنهم كانوا قريبين من عصر الناس، وفي ذلك الزمان كانت مدرسة الحديث متداولة، وكان إذا أخبر وكان إخباره عن حدسين وجب عليه أن ينصص على ذلك وأن ينصب قرينة على أن هذه النتيجة ناتج عن حدس وإعمال نظر. الشيخ الطوسي النجاشي وغيرهم في ذلك الزمان إذا وثقوا أو ضعفوا مقتضى الأصل أنهم عن حس، لو كان التضعيف عن حدس وإعمال نظر واجتهاد لزم أن ينصوا على ذلك، وحيث لم ينصوا فإذن هم يوثقون عن حس، واضح؟ وتوجد عدة شواهد تدل على ذلك. من ضمن هذه الشواهد أن أرباب الكتب الأربعة على الرغم من أنهم قد ذكروا أن هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة معتمد عليها، مشهور معمول بها عند الأصحاب، على الرغم من ذلك ذكروا الأسانيد ولم يحذفوا الأسانيد، ولو كانوا قد اكتفوا بالقرائن الموجودة عندهم وقالوا ماذا، قالوا إنها تكفي وهي حجة من باب الحجز، لم يذكروا ماذا، لم يذكروا هذه الأسانيد، لكنهم ذكروا الأسانيد، قالوا نحن ننقل لكم أنها معتمد عليها وأنتم انظروا فيها، ولذلك ذكروا الأسانيد ولم يحذفوها. واضح، نقرأ هذا الدليل، تبين إذن هذا الدليل ليس بتام أيضا، تبقى هناك حاجة إلى علم الرجال. الثامن، شهادة المشايخ الثلاثة. إذا شهد المشايخ الثلاثة الكليني في الكافي، مقدمة الكافي، والصدوق في مقدمة من لا يحضره الفقيه، الشيخ الطوسي في مقدمة الاستفسار والتهذيب، على صحة روايات كتبهم وأنها صادرة عن الأئمة بالقرائن التي أشار إليها المحقق الفيض الكاشاني، سبع، أشار إلى سبع قرائن ذكرناها، فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر العدل أم لا؟ هو أخبر، أي مورد؟ مورد إخبار العدل بأن هذه الروايات صحيحة ومعتمد عليها، معول عليها. الجواب أن خبر العدل وشهادته إنما يكون حجة إذا أخبر عن الشيء عن حس لا عن حادث، والإخبار عنه بالحادث، الإخبار عنه بالحس لا يكون حجة إلا على نفس المخبر ولا يعدو غيره، يعني الإخبار لا يتعدى غيره، غير المخبر، إلا في موارد نادرة، يعني لا يكون حجة على غير الإخبار الحادثي، لا يكون حجة على غير الحادث إلا في موارد نادرة، كما في مورد رجوع المقلد إلى المرجع والمقلد، إخبار المرجع هذا إخبار عن حادث، كالمفتي بالنسبة إلى المستفتي، المفتي إخباره عن حادث حجة في حق المستفتي، لكن هذا مورد نادر، وإخبار هؤلاء عن الصدور، إخبار هؤلاء من الشيخ الثلاثة عن الصدور أن هذه الأخبار صادرة إخبار عن حدث لا عن حس، إذا كان إخبار عن حدث لا حس ليس بحجة، إذا كان إخبار ليس بحجة إذن لا فائدة من الرجوع إلى توثيقاتهم وإخباراتهم، إذا لا فائدة من التوثيقات إذن لا فائدة من الرجوع إلى علم الرجال، نحن نلجأ إلى علم الرجال من أجل إحراز التوثيق، إذا كان علم الرجال يعطينا توثيقات عن حدس وهي غير معتبرة لا فائدة فيها، إذا لا فائدة من الرجوع إلى علم الرجال. واضح، سبك الكلام غير واضح، يعني اللي يقرأ هذا الدليل الثامن قد يستفيد أنه دليل على الحاجة إلى علم الرجال، مع أنه دليل لنفي الحاجة إلى علم الرجال، توضيح ذلك يعني وجه عدم الاعتماد على توثيقات المشايخ الثلاثة، أن احتمال الخلاف والوهم في كلام العادل ينشأ من أحد أمرين، الأول التعمد في الكذب، يعني كونه يتعمد الكذب، وهو التعمد في الكذب مرتفع بعدالة الراوي بما أنه عادل، هذا المحذور لا يلتزم به، الثاني احتمال الخطأ والاشتباه، أنه يخطئ اشتباه، لكن احتمال الخطأ يرتفع ماذا؟ في حق الإخبار الحسي لا الإخبار الحسي، يخطأ في شنو؟ الإمام سلام الله عليه قال خلال خلال وهو قال حلال، نقطة، الآن أنت لا تنقل كلام أو تذكر كلام ثم يأتي ناقل وينقل الكلام وغيره، يخطأ في النقل ويشتبه في النقل، والخطأ والاشتباه وارد في الإخبار الحسي وفي الإخبار الحسي، أما في الإخبار الحسي يعني ماذا الخطأ في الإخبار الحسي؟ يعني أنه لم ينقل ما هو الواقع، غفل عن نقل ما هو الواقع، حرف الواقع، وأما الخطأ في الإخبار الحدسي يعني الخطأ في الاستنباط والخطأ في الوصول إلى النتيجة. الثاني احتمال الخطأ والاشتباه، يعني هذا الراوي احتمل أن يكون قد أخطأ واشتبه ولم ينقل ما ذكر وذكر غير ما ذكر، واضح؟ كما أنه إذا درس المدرس دروسا ثم جاء أحدهم وكتب التقرير وقال هذا التقرير جيد لكن كل الكلام لم أقله، واضح أم لا؟ هذا الكلام الموجود في التقرير لم أقله، من أين جئت به؟ هذا خطأ واشتباه. ها نعم خطأ حسي هذا، إذا هو كان يعمل بحدسه وينسب الحدس ماله ونظر إلى أستاذه. قال وهو مرتفع بالأصل العقلاء المسلم بينهم الرجاليين من أصالة عدم الخطأ والاشتباه، لكن ذاك الأصل عند العقلاء أصالة عدم الخطأ والاشتباه مختص بما إذا أخبر بالشيء عن حس، يعني إذا أخبر المخبر بالشيء عن حس، كما إذا أبصر وسمع. الآن أنت تنظر تقول رأيت الهلال، يقول واحد يمكن أن يشتبه الأصل عدم الاشتباه، واضح أم لا؟ مثلا سمع كلام نقله يمكن مشتبه الأصل عدم الاشتباه، لكن إذا كان الناقل ضابطا، أما إذا كان الناقل ليس بضابط على كل. لا ما إذا أخبر عنه عن حاس، يعني لا إذا ما أخبر الراوي عن هذا التوثيق والتعديل عن حس، يعني عن إعمال نظر واجتهاد. واحتمال الخطأ في الإبصار والسمع مرتفع بالأصل المسلم بين العقلاء وهو أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الخطأ، وأما احتمال الخطأ في الحدس والانتقال من المقدمة إلى النتيجة هذا إعمال نظر، فليس هنا أصل يرفعه. ما أكثر الاشتباهات والأخطاء، كثيرا ما يأتي شخص بمقدمة إلى نتيجة وهي ليست بمقدمة، ولأجل ذلك لا يكون قول المحدث حجة إلا لنفسه، المحدث فيها ركة الحادث الأدق، لا يكون قول الحادث حجة إلا لنفسه. الإنسان إذا اجتهد وعمل هذا حجة في حقه لا حجة في حق غيره. والمقام من هذا القبيل أي مقام شهادة المشايخ الثلاثة بالاعتماد على هذه الروايات التي ذكرها في كتبهم الأربعة، هذه الشهادة حجة في حقهم لأنها عن حدس وليست عن حس، حتى تقول نتمسك بأصالة عدم الغفلة أنهم لم يغفلوا. أصالة عدم الغفلة في الإخبارات الحسية نفس شهادتهم بأن الأصحاب قد عملوا بهذه الروايات، هذه شهادة عن حدس وليس الشهادة عن حس. والمقام من هذا القبيل فإن المشايخ ثلاثة لم يروا بأعينهم ولم يسمعوا بآذانهم صدور روايات كتبهم، ما كانوا معاصرا للمعصومين حتى ينقلوا عن حس أن هذه الروايات صحيحة، وتنطق أئمتهم بها، يعني ونطق أئمتهم الأئمة سلام الله عليهم بهذه الروايات، وإنما انتقلوا إليه، يعني وإنما انتقلوا إلى هذه الروايات إلى صحة هذه الروايات عن قرائن وشواهد جرتهم إلى الإطمئنان بالصدور. يعني كل ما هنالك حصلت قرائن أفادت الإطمئنان بصدور الروايات للكليني والطوسي والشيخ الصدور، واضح؟ وهو إخبار عن الشيء بالحدس وليس بالحس، وجود قرائن أحمى النظر قال هذه الروايات صادرة، ولا يدري في مثله الإخبار عن الشيء بالحس أصالة عدم الخطأ، لا يدري أصالة عدم الخطأ تجري في الإخبار الحسي لا الإخبار الحدسي، وشهادة بالاعتماد على الروايات عن حال ولا يكون حجة في حق الغير. شهادة الكليني والطوسي والصدوق في حقه تكون جارية ولا تكون في حقه، لأنه اجتهد وأعمل نظرة وصل إلى أن هذه الروايات صحيحة، ربما لو وصلت هذه القرائن إلينا وعملنا النظر لم نلتزم بذلك. وإن شئت قلت ليس الانتقال من تلك القرائن إلى صحة الروايات وصدور الروايات أمرا يشترك فيه الجميع والأغلب من الناس. يقول التفت أنت قد تشكل بإشكال، وماذا تقول؟
تقول نحن قلنا أن العدالة والشجاعة ليس من الأمور الحسية، واضح؟ الشجاعة أمر نفساني، العدالة أمر نفساني، فالإخبار عن عدالة فلان وعن شجاعة فلان ليس إخبارا حسيا لكن مبادئه قريبة من الحس. ما هي المبادئ؟ العدالة، المداومة على الواجبات وترك المحرمات وحضور المجالس العامة والطاعات. ما هي مبادئ الشجاعة؟ الإقدام في حومة الميدان وعدم المهابة. نقول كما أن الكلام هناك، قلنا الشهادة بالعدالة والشهادة بالشجاعة وإن لم يكن عن حسين لكن مبادئه كانت عن حسين فتشمله الشهادة وحجية الشهادة، كذلك إخبار الكليل والطوسي والصدوق وشهادتهم بصحة هذه الروايات وإن لم يكن حسيا لأنهم لم يكونوا أيام الأئمة حتى يشهدوا صدور هذه الروايات، لكن مبادئه قريبة من الحس باعتبار حصل عندهم نقل وتناقل واستفاضة، ومن مجموع هذه القرائن التي عايشوها وأحسوا بها شهدوا بصحة هذه الروايات. الكلام هو الكلام، كما التزمت في مورد الشجاعة والعدالة أن الشجاعة والعدالة أمرين ليسا حسيين لكن مبادئهما قريبة من الحس، كذلك الشهادة بصحة الكتب الأربعة والاعتماد عليها ليس أمرا حسيا لكن مبادئه ومناشئه وهي مجموعة القرائن هذه قريبة من الحس. واضح الجواب؟ هذا قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ مبادئ العدالة والشجاعة لا يختلف فيها اثنان. يعني إذا شخص يقدم في حومة الميدان بحيث حتى لا ينظر إلى خلفه، جميع العقلاء يقولون إنه شجاع. وإذا شخص يلتزم ويراعى الضوابط الشرعية من حلة ومن حلية وحرمة، جميع العقلاء يقولون إنه عادل. واضح؟ بينما هذه القرائن التي وصلت إلى الكليني والطوسي والصدوق، من يقول أن جميع العقلاء لو وصلتهم هذه القرائن قطعوا بأن روايات الكتب الأربعة صحيحة؟ يختلف فيها. هذه القرائن أفادت الإطمئنان للكليني والصدوق والطوسي، وربما لو وصلت إلى غيرهم ولو وصلت إلينا لم تفدنا الإطمئنان. فلا يمكن الالتزام أن شهادتهم قدس الله أسرارهم وإن لم تكن عن حس لكن مبادئها عن مبادئها قريبة من الحس، لأن هذه المبادئ التي يدعى أنها قريبة من الحس مختلف فيها، بينما في مورد الشهادة بالعدالة والشجاعة تلك المبادئ القريبة من الحس ليس مختلف فيها. واضح العبارة؟ ما أدري شلون هني، يعني كأنما المطلب واضح، لكن هناك تشويش في عرض سلسلة الأبحاث. قال وإن شئت قل ليس الانتقال من تلك القرائن، القرائن التي أفادت أن الروايات صحيحة، إلى صحة الروايات وصدورها أمرا يشترك فيه الجميع أو الأغلب من الناس، كما هو الحال بالنسبة إلى مبادئ العدالة والشجاعة. جميع الناس أو أغلب الناس يشتركون في الحكم في العدالة والشجاعة، بل هو أمر تختلف فيه الأنظار بكثير، فرب إنسان تورثه تلك القرائن اطمئنانا في مقابل إنسان آخر لا تفيده تلك القرائن إلا الظن الضعيف بالصحة والصدور. واضح؟ فإذا هذه القرائن حجة في حق المشايخ الثلاثة وليست حجة في حق من يأتي بعدهم. فإذا كيف يمكن حصول الإطمئنان لأغلب الناس بصدور جميع روايات الكتب الأربعة التي ينامز عددها يعني يزيد 30,000 حديث، وليس الإخبار عن صحتها كالإخبار عن عدالة إنسان أو شجاعته حتى تقيس وتقول مبادئه قريبة من الحس؟ فإن لهما يعني عدالة الإنسان وشجاعته مبادئ خاصة معلومة. ما هي المبادئ الخاصة المعلومة؟ مثلا الإقدام في حومة الميدان، المواظبة على الطاعة، هذه المبادئ يشترك في الانتقال عنها، عن هذه المبادئ إلى ذينك الوصفين، يعني إلى إثبات العدالة والشجاعة للإنسان، أغلب الناس أو جميع الناس، فيكون قول المخبر عنهما عن عدالة وشجاعة الشخص الإنسان عن قول المخبر عنهما حجة، وإن كان الإخبار عن حدس، لأن العدالة أمر حدسي، الشجاعة أمر حدسي وليس أمرا حسيا، أمرا حدسيا، لكن مبادئه قريبة من ماذا؟ من الحس. وإن كان الإخبار عن حدس، لأنه ينتهي هذا الإخبار الحدسي، العدالة الشجاعة، إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى
مبادئ،
إلى مبادئ محسوسة. وهذه المبادئ المحسوسة ملموسة لكل من أراد أن يتفحص عن أحوال الإنسان، بخلاف القرائن التي أخذت ماذا في الكتب الأربعة، قد يختلف فيها كل شخص، كل شخص يختلف فيها. يقول مستندا إلى تلك القرائن التي يختلف الناس في الانتقال عنها إلى الصحة، إلى حد ربما لا تفيد لبعض الناس إلا الظن الضعيف، وليس كل القرائن من قدير وجود الحديث في كتاب عرض على الإمام ونظيره ونظيره حتى يقال إنها من القرائن الحسية، بل أكثرها قرائن حدسية، كثير من القرائن حدسية وليست حسية. فإن قل فلو كان إخبارهم عن صحة كتبهم حجة لأنفسهم دون غيرهم، فما هو الوجه في ذكر هذه الشهادات في دعجتها؟ هذا الإشكال الأخير، لماذا إذا كانت هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة حجة في حق المشايخ الثلاثة فقط وليست حجة في حقنا؟ واضح؟ إذن لماذا يذكروا أن هذه الروايات معتمد عليها إلى آخره؟ لماذا؟ واضح الجواب، الفائدة من ذكر هذه الروايات ومن هذه الشهادة لا تنحصر في أنه يعمل بها، يعني الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق لما يقول هذه الروايات صادرة ومعمول بها يذكره لهذا، هل هذا يكفي؟ يعني الفائدة تنحصر في العمل بها أم أن هناك فائدة أخرى؟ توجد فائدة أخرى، دفع عجلة البحث العلمي. الصدوق يقول هذه روايات وحصلت عندي قرائن تفيد أنها صادرة، هذا يدفعك للبحث العلمي أن تبحث لتحصيل القرائن لترى أن ما ذكره الصدوق هل هو صحيح أم ليس بصحيح. إن كان صحيح كنت قد أتيت بقرائن زائدة على ما ذكره، إن لم يكن صحيحا في هذه الحالة تستطيع أن ماذا؟ تستطيع أن تسلب المبنى الذي ذكره الشيخ الصدوق وتحطم ذلك المبنى. واضح. يقول قلت فلو كان إخبارهم مشايخ الثلاثة عن صحة كتبهم حجة لأنفسهم دون غيرهم، فما هو الوجه في ذكر هذه الشهادات في ديباجتها؟ الديباج المقدم، مقدمة الكتب الثلاثة. قلت إن الفائدة لا تنحصر في العمل بها، يعني الفائدة من ذكر أن الأصحاب عملوا بهذه الروايات لا تنحصر في العمل بهذه الروايات وهذه الكتب الأربعة، بل يكفي فيها يعني في تحقيق فائدة الديباجة كان هذا الإخبار أن العلماء عملوا بها باعثا وحافزا إلى تحريك الغير لتحصيل القرائن والشواهد، لعله يقف أيضا على مثل ما وقف عليه المؤلف، وهو جزء علة لتحصيل الركون لا تمامها. يعني ما ذكروه وشهدوا بأن هذه الروايات معمول بها عند الأصحاب ليس تمام العلة لجواز العمل بهذه الروايات، هذا جزء العلة، والجزء الآخر بحثك أيضا. يعني الصدوق يذكر هذا الكتاب ويشهد أنني بيني وبين الله أفتي بها وعندي قرائن بحيث أوجبت أن أعتمد على هذه الروايات، ليس قوله تمام العلة لجواز العمل بهذه الروايات، جزء العلة أنت تقول هذا الشيخ الفقيه العظيم الورع عمل بها، وجزء العلة الآخر بحثي أنا وتحصيلي للقرائن. فإذا علة جواز العمل بهذه الروايات فيها جزءان، الجزء الأول شهادة الصدق، والجزء الثاني تحصيلي للقرائن إذا كانت القرائن التي حصلتها موافقة لما ادعاه الصدوق. والشاهد على هذا أن الصدوق حينما شهد لم يجرد الأحاديث من الأسانيد، بل ذكر الأسانيد من أجل أن تبحث. الكليني والشيخ الطوسي في التهذيب والاستفسار وإن شهدوا لكنهم ذكروا هذه الأسانيد لتستفيد من شهادتهم وتبحث وتوحص في هذه الأسانيد. واضح. قال ويشهد بذلك، يعني أن شهادتهم جزء العلة لا تمام العلة، والجزء الآخر هو بحثنا وتحصيلنا للقرائن، أنهم مع ذلك التصديق مع أنهم صدقوا بهذه الروايات وآمنوا بها نقلوا الروايات بأسنادها حتى يتدبر الآخرون فيما ينقلونه ويعملوا بما صح لديهم. ولو كانت شهادتهم على الصحة حج على الكل، يعني شهادتهم على الصحة هو تمام العلة، لما كان وجه لتحمل ذلك العبء الثقيل، أعني نقل الروايات بإسنادها، وإلا يحذفون الأساني. كل ذلك يعرض عن أن المرمى الوحيد في نقل تلك التصحيحات هو إقناع أنفسهم وإلفات الغير إلى تلك الروايات حتى يقوم الغير بنفس ما قام به المؤلفون، وهو تحصيل القرائن المفيدة للاعتماد على الرواية، ولعل الغير يحصل ما حصلوه من تلك القرائن. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث نشرح فيه إن شاء الله في الدروس القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.